بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. قال الشارح: وعن حمران، معنى بضم الحاء حمران وسكون الميم وبراء، وهو ابن أبان فتح الحمزة وتخفيف الموحدة، وهو مولى عثمان، أرسله له خالد بن وليد من بعض من سباه في مغازيه فاعتقه عثمان، أنه كان مولى له ملازما له. قال: أن عثمان هو ابن عفان، تأتي ترجمته قريبا. دعا بوضوء، أنا وضوء كما قلنا إذا كان بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، فقول دعا بوضوء أي دعا بماء يتوضأ به. فغسل كفه 3 مرات. قال: هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أن يغسلهما للاستيقاظ 3 مرات ثم للوضوء كذلك، ويحتمل تداخلهما، والظاهر هذا. أنا الآن الإمام صنعاني يقول أنه يغسلهما 3 للاستيقاظ و3 للسنة، وظاهر كلام العلماء كأحمد وغيره أنه يغسلهما 3 إن كان عن استيقاظ يكون وجوبا، وإن كان عن عدم استيقاظ فيكون استحبابا، وسيأتي الحديث في هذا. قال: وفي القاموس قال: ثم تمضمض. المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، يمجه معنى يخرجه، وكمالها أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، كذا في الشرح. وفي القاموس: المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماه التحريك ولم يجعل منه المج. أنا المضمضة منهم من يقول هو إدخال الماء وتحريكه، ومنهم من يقول إدخال الماء وإخراجه، فهذا مضمضة. فمنهم من يجعل التحريك من مسمى المضمضة، ومنهم من، أي من أهل اللغة، من لا يجعله كذلك. قال: ولم يذكر في حديث عثمان، ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك 1 أو 3، لكن في حديث علي عليه السلام، في حديث علي أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3، وهو حديث حسن. وجاء أيضا كذلك من حديث أوس بن أوس أنه قال: استوكف النبي عليه الصلاة والسلام 3، استوكف معنى غسل كفيه، فغسل الكفين سنة، هذا إذا كان سنة مستحبة، معنى إذا كان من غير استيقاظ، فدل على أن هذا في غسل اليدين، أقصد هنا في هنا يقصد المضمضة في حديث علي أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3، وأيضا كذلك في حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي فيه أنه فعل ذلك ثلاثا. في حديث عثمان هنا لم يذكر أنه ثلاثا، لكن في حديث عبد الله بن زيد سيأتي أنه ثلاثا. وهي السنة، السنة أن يمضمض ويستنشق ثلاثا. قال ثم قال هذا الطهور النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستنشق، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس لا أقصاها. معنى إدخال الماء إلى أنفه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليدخل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال واستنثر، الاستنثار عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وسمي استنثارا لأنه يحرك النثرة. النثرة هي اللحمة التي تكون في طرف الأنف، فسمي استنثارا وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ومسألة المضمضة والاستنشاق من ناحية الحكم حصل لا شك فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنهما واجبتان، ومنهم من قال أنهما سنة، وهذا قول الجمهور، ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فقال المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذا رواية عن أحمد ونسب أيضا إلى أبي عبيد القاسم المسلم وأبي ثور خالد الكلاعي أو الكلابي. ولم يأتي في الأدلة صريحا الوجوب في المضمضة، فأكثر ما جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه جاء في بعض الروايات فيها المضمضة، مثل مثلا حديث لقيط بن صبرة، جاءت رواية في حديث لقيط بن صبرة أنه قال له إذا توضعت فمضمض، إذا توضعت فمضمض، أنا بالأمر. وهذه الرواية اختلف بعض العلماء، لأنها زاد هذه الرواية محمد بن بشار، وإلا أكثر من روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد وعن غيره لم يذكروا ثم تمضمض أو قال له إذا توضأت فمضمض، فبعضهم جعلها أن فيها شذوذ ولهذا لم يأخذوا بها، أي بعض المعاصرين. والأفضل أن الإنسان يحرص على المضمضة وعلى الاستنشاق، لكن إذا فرط فيهما هل تبطل، هل يبطل وضوءه؟ فالإمام الشافعي رحمه الله استدل بعدم وجود المضمضة والاستنشاق بهذا، قال لم يأتي عن أحد من السلف أنه أبطل وضوء شخص إذا ترك المضمضة والاستنشاق، أبطل معنى قال لم يأتي عن أحد أنه أبطل المضمضة والاستنشاق أو أبطل الوضوء بسبب المضمضة والاستنشاق. أيضا جاء في الاستنشاق أحاديث في الوجوب، منها حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا يدل على وجوب هذا الأمر، لكن هل هذا الوجوب معنى أنه ركنية، فهذا من باب معنى مشكل في مسألة الوضوء، لأنه لم يقل أحد بالركنية في المضمضة، معنى أقصد أن تبطل صلاة من ترك المضمضة. وظاهر كلام أيضا الاستنشاق، ظاهر كلام أبي عبيد وأبي ثور أنهم يوجبون الاستنشاق، وهي رواية عن أحمد يوجبون الاستنشاق، لكن إذا كان هذا الوجوب على أنه إذا تركه آثم فهو قول وجيه، قول وجيه، معنى ليس أنه إذا تركه أبطل وضوءه. طيب، قال واستنثر، أيضا الاستنثار تابع للاستنشاق، إذا قلنا بوجوب الاستنشاق أيضا نقول بوجوب أيضا الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لكن إبطال الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق هذا شيء كما قلنا لم يقل به أحد، كما ذكر الشافعي وكذلك ابن المنذر. قال ثم غسل وجهه 3 مرات، وسيأتي إن شاء الله تعالى السنة في المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى، فيه بيان لما أجمل في الآية في قولي وأيديكم، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق، معنى وأيديكم أي بتقديم اليمنى، لكن هل تقديم اليمنى واجب؟ قال بعضهم بوجوب كالظاهرية، استدلوا بحديث ابدأوا بما يمينكم، لكن الصحيح أن هذه الرواية ليست صحيحة، وسيأتي الكلام على هذه الرواية إن شاء الله. والذي عليه جمهور العلم وجاء عن بعض الصحابة أنه يستحب التيامن، سيأتي الكلام على التيامن حديث عائشة. قال المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وفتحهما، مرفق ومرفق، وكلمة إلى في الأصل للانتهاء، وقد تستعمل بمعنى مع، معنى الأصل أن إلى المرفق، أي المرفق لا يدخل فيه، ليس داخلا فيه، فقد تأتي للانتهاء، وهي الأصل كذلك، لكن قد تأتي بمعاني أخرى. قال وبينت الحديث أنه المراد كما في حديث جابر، معنى أنها بمعنى مع، كان يدير الماء على مرفقيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، أنه هذا بل حديث ضعيف جدا، كان يدير الماء على مرفقيه. قال وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسع أطراف العضدين، وهو عند البزار الطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء. طيب، هذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ حتى أشرع، فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق. فهذا يدل على أنه يتوقع الساق، يدخل المرفق في الغسل، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا بيان لهذه الآية أن الغسل يكون إلى المرفق، معنى داخل المرفق مع اليدين، وهذا قول جمهور العلماء، بل يقولون إذا ترك المرفق فالوضوء غير صحيح. فهنا إلى بمعنى مع، إلى المرافق أي مع المرافق. طيب، قال وغسل ذراعي حتى جاوز المرافق، وعلى حديث وائل بن الحجر، وأيضا فيه ضعف. قال في الطحاوي الطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه أنه ثم غسل ذراعي حتى سال الماء على مرفقيه. قال فهذه الأحاديث قوي بعضها بعضا. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله قوى حديث جابر بهذه الشواهد على أنه يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق إبراهيم إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. قال الشافعي لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. وخالف بعض الشيعة فقالوا أن المرفق لا يدخل. قال الزمخشري الرفض إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، ثم يذكر أمثلة لذلك. قال وقد عرفت أنه قامها هنا الدليل على دخولها 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، أي المرفق 3 مرات ثم مسح رأسه. وخلاص الأمر أن المرفق داخل في اليدين. قال ثم مسح برأسه، هو موافق للآية في الإتيان بالباء، ومسح يتعدى بها وبنفسه، أنا فعل يتعدى فيجزم مفعولين. وقال القرطبي إن الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها. وقيل دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. هنا قال دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، معنى قد يمسح وقد لا يمسح، معنى لأن المسح يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. قال إذا قال لو قال فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء، معنى ادخلوا الماء في رؤوسكم، المسح يكون بالماء. قال هم باب القلب، والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم. ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه. قالوا والآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه، إذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه، قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمام عن رأسه ومسح مقدم رأسه. قال وهو إن كان مرسلا فقد اعتضي بمجيئه مرفوعا من حديث أنس، وهو إن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد المنصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح رأسه مقدم رأسه، وفيه راو مختلف فيه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدمة الرأس، وإنما جاء ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة مسح بمقدمة رأسه ثم أكمل على الإمام، ثم أكمل على الإمامة. استدل به الشافعي أيضا على جواز مسح بعض الرأس، لكن هنا جاء بالمسح مع مسح العمامة يمسح مقدمة الرأس مع الإكمال على الإمامة. قال: وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قال ابن منذر وغيره: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومن العلماء من يقول لابد من مسح البعض من التكميل على الإمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم. حديث المغيرة أما جابر فليس فيه شيء في مسح الإمامة. قال: ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكروا في غيرها. وأحمد بن حنبل وغيره يقولون أنه الباء هنا للإلصاق فقط، والمراد رؤوس امسحوا رؤوسكم أي كلها. قالوا: بين ذلك السنة، وما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد بينت هذا السنة. قال: وإن كان قالوا لم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها، وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا في المضمضة كما عرفت، وعدم الذكر لا دليل فيه. ويأتي معنى يقولون عدم الذكر لا يدل على العدم. قال: ويأتي الكلام في ذلك. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. قال: والكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى، معنى نفس الكلام ونفس المسائل، إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما خلاف. والمشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق، وهو قول أكثر عن هذا المعروف العقب أو الكعب. قال: وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، على هذا العظم وليس هكذا. قالوا: في المسألة مناظرات ومقالات طويلة. قال في شرحي: ومن أوضح الأدلة على ما قال جمهور حديث النعمان بشير في صفة الصلاة: فرأيت الرجل منا يلتق كعبه بكعب صاحبه. وهذا فيه رجل يقال له أبو عبد الله الجدلي، مختلف فيه حديث النعمان بن بشير. قال: ولا يخفى أنه لا ينهض فيه، لأن المخالف يقول: أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء. طيب. قال: وغاية ما في حديث النعمان أنه سمي الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته. وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب جمهور بأدلة هنالك، معنى على أن فهنا يقول أن العظم الناشز عند ملتقى الساق، وهو قول أكثر. معنى ليس هذا العظم الناشز، وإنما هو هذا، وبعضهم يقول هذا، لكن هذا العقب. والصحيح أن مذهب جمهور الكعب هذا العظم الناشز. قال: ثم اليسرى مثل ذلك إلى الكعبين 3 مرات. ثم قال: أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وتمام الحديث: فقال: أي رسول الله، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا، لأن أمور الآخرة ما يدخل فيه تحديث النفس، يعتبر من الخشوع. قال: وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه، ولا يعد محدثا لنفسه. أنا يقول لو عرض عليه حديث وهو في الصلاة فابتعد عنه واستمر في صلاته، فهذا لا يعد محدثا لنفسه. طيب، إن شاء الله بقية الفوائد نذكرها في درس لاحق.